الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم شمال التوحيد وسد في كل طريق يوصل إلى الشرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء بولاية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يؤدي إلى الشرك. هذا الباب بالنسبة لما قبله العموم بعد الخروج، لأنه ذكر من الأبواب السابقة أنواع من فتنه صلى الله عليه وسلم لوسائل المهدية إلى الشرك من الغلو والصالحين والدعاء والصلاة عند قبورهم والغلو في قبورهم. وهذا الباب فيه تعميم لكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من سد الوسائل التي تفضي الى الشرك. قوله ما جاء في حماية المصطفى، حماية معناها المنع، معناها منع الشيء ان يصل اليه، لا يؤثر عليه، جعل حما عليه وصورا يحميه. الجنازة والمصطفى هو الذي صلى الله عليه وسلم، المصطفى معناه المختار، إن الله اختاره من بني آدم، والرسل كلهم مصطفون، الله يصطفى من الملائكة والرسل ومن الناس أن يختار سبحانه وتعالى. جناب التوحيد، الجناب هو جانب الشيء، الجناب والجانب نعم الواحد، وتبدي لكل الطرق المضي الى الشرك. هذا معنى الجناب، معنى الجنايه انه سد الوسائل، هذا من عقل التفكير، هذا من عقل التفكير والبيان. الحماية معناها فتح الطرق المهدية إلى الشرك.
وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الآية
قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، على عزيز لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفه الاولى انه من انفسها اي من جنسها، لم يكن من الجن ولا من الملائكه، كلما كان من جنسنا بشر نعرفه ونعرف لغته ويجلس معنا، فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى انه جعل الرسل من جنس البشر ليبلغوهم ما انزل الله بيده، ولم يجعلهم من الملائكة، لأن البشر لا يطيقون قولة الملائكة، أو يجعلهم من العجم، لأن العرب لا يعرفون لسان العجم. ما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه يبين لهم، بلسان قومه يعني بلغتهم يبين لهم.
تعرفون نسبه أيضا، تعرفون أمانة وصدقه صلى الله عليه وسلم، إنه كان معروفا قبل البعثة بالصدق والأمانة، حتى إن أهل مكة كانوا ينبعون عنده وشارعه ويسمونه بالأمين عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء من أنفسكم في قراءة شاذة من أنفسكم، يعني أذكيائكم، عزيز عليه ما عنكم، ما عنكم يعني ما يحبكم من العنف والتعب، عزيز عليه يعني شديد عليه ما يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم، هو يريد لكم السهولة ويريد رفع الحرج صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى لأمته بالمشقة والتعب، ولهذا كان يحب أن يفعل الشيء ثم يتركه خشية أن يشق على الأمة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما أمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. ولما صلوا خلفه صلاة التراويح ليالي رمضان تخلف عن الليلة الثالثة أو الرابعة خشية أن تفرض عليه فيجد عينه. والشواهد على شكر صلى الله عليه وسلم على التسكين على أمته شواهد كثيرة، حريص عليكم، حريص على ما ينفعكم، حريص على هدايتكم، حتى قال الله جل وعلا: لعلك باحث عن نفسك ألا يكون مؤمنين، أن لعلك مهلك نفسك من شدة الحرص عليه ومن شدة الحرص على إيمانه. صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الخلق ولا يجوز لهم الضلال ولا الكفر، كان يعذب نفسه للأخطاء من أجل إنقاذ أمته إلى النار الشرك والكفر، عظم ما اخطاع عن الحاسب والسلام بتبليغ الرساله كما هو عوض لسيرته عليه الصلاه والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين خاصه تصف نحوهم بالرحمه والرافه، يرفق بهم ويشفق عليهم ويحلو عليهم عليه الصلاة والسلام. أما من الكفار فكان يغلب عليهم أما رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماه منهم، حتى ويأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أذلة، فأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، مع المؤمنين يذلون ويرفقون بهم ويخضعون يقتلون لهم في الجناح، أما مع الكفار فكانوا يشتدون عليهم لأنهم أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، كان والنبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم، قاتل الذين يعلونكم من الكفار فليجدوا فيكم غلوا، الفاسد لا يأخذ معه الدين، إذا أبدى العلاج فإنه لا يأخذ معه العلاج، أما في أول دعوته إذا لم يبدي حلال ولم يبدي الامتناع فإنه يدعى بالحكمة ويدعى بالدين لعله يقبل، أما إذا ظهر من عدم القبول بلغته الدعوة ولم يقبل فلا تليق به
لا يليق به الدين، وإنما يليق به الشريعة والغلظة. فإذا كان هذه اتفاق الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يليق به أن يهلك الشرك ويترك وسائل الشرك التي تفضي إليه ولا يغيرها للقرآن؟ لأن لهذه الصفات قد يليق به أن يترك الوسائل المفضية للشرك ولا يتركها، هذا غير لائق للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وجه الشارع من الآية أنه إذا كان يدرس في هذه الصفات العظيمة فلا يليق به أن يتساهل في أمر الشرك وأن لا ينهى عنه ولا يمنع عن الأخلاق التي تفضي إليه. هذا وجه الشارع من الآية الكريمة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
هذا الحديث من الأمثلة التي تثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم القبري عيدا. ذكر بهذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي من الله عز وجل، نهي للمسلمين أن يجعلوا بيوتهم قبورا، يعني لا يقرأ الله فيها ولا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، تكون مثل القبور، لأن القبور ممنوع من التعبد عندها، ممنوع من قراءة القرآن عند القبور، ممنوع من الصلاة عند القبور، ممنوع من الدعاء عند القبور، فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، ليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه دليل على أنه لا يصلى عند القبور، ولا يسعى عند القبور، ولا يتعبد لله أي عبادة في القبور. لأن هذا من وسائل الشرك، وفيه دليل على مشروعية إحياء البنور بإذن الله عز وجل، صلاة فيها صلاة نافلة، إن أفضل صلاة الغرق في بيته إلا المقصودة أيضا يحتاج إلى ذلك، أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت، يقول البيوت لطيف بالصلاة العهد ينورها به بالصلاة ويكون فيها ذكر الله تلاوة القرآن، القرآن يسر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فيجعل البيوت نظيف من ذكر الله وبالصلاة النوافل. ولا تجعل البيوت مأوى للشياطين تعمل فيها المعاصي، ترتفع منها الأغاني وأصوات المجانين، يوثق فيها الغش الذي يجلب إليها الأخلاق الفاضحة التفسق والعري والسهور وفعل الفواحش، ومثل المسلمين لا تكون مثل أمور الكفار، كن بيوت مسكينك يشع منها النور يشع منها الخير، هذا لا ينبغي ان تكون بيوت المسلمين. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا ايضا فيه اشاره لله، لا تجعلوا قبري قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول سيموت على هذا في حياته، لانه يعلم انه سيموت وأنه سيبدا الأمر كغيره من البشر، لكنه خاف على أمته أن يفعلوا عند قبره مثل تفعل الأمم عند قبور أنبيائهم غلو وسائل الشرك. ومن ذلك لا يرجع القلب الى الله. العيد يكمل لما يعود ويتفرغ. تتفرغ في اليوم او في الاسبوع او في السنه. تتفرغ في اليوم صلاه الجمعه. العيد المسلمون تتفرغ كل يوم يجتمعون المسائل. صلى كل اسبوع صلاة الجمعة يجتمعون في مسجد واحد. يتكرر كل عام في مكة مشاعر الحج عند الكعبة. يتكرر كل عام على العيد. على عيد مكان. على عيد المكان. النبي صلى الله عليه وسلم مفعل عبره عيدا مشاعريا يجتمع عند كل أوزان. التفرق فيه صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده ولا عنده. فهذا فيه التدبير صلى الله عليه وسلم من طريق الروح للشرك. اذا كان هذا لا يفعل عند قاتل صلى الله عليه وسلم كيف يفعل عند قبيله القبور القبور الاولياء والصالحين يجعل مثل الاعتكاف والجلوس عنده والاقامه عنده والعبادات عندها وجاء انها تفقد عندها اكثر من غيرها. هذا هو الوسائل الموجوده الى الشرك. ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم لا يترددون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا لهم اليه سلموا عليه. وهم احرص الناس على الخير واحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم. يحبونهم أجد مما يحبون أنفسهم وأولادهم. ما كانوا يترددون على قلبه لعلمهم أن هذا لا يجوز ولأن الرسول نهاهم عن ذلك. إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا منه فقط. حتى إن الإمام مالك رحمه الله يقول كان يكره أن يكون الإنسان يرد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يزار قبل أهل القبر وإنما يزار القبر صلى الله عليه وسلم للعموم لعموم الأحاديث التي أمر صلى الله عليه وسلم بها الزيارة وقبر ليس للعموم بل هو أولى أهل الصلاة. أما أن في حديث خاص يأمر بزيارة قبر الرسول فهذا مهلك. الأحاديث التي يروونها ويتناقلونها كلها باطلة لا تقوم بها حجة ما يجري كان بهم اختراعهم. والعلم مشحونة من الاحاديث حتى على زيارة قبر الرسول وعلى السفر اليه وعلى كلها باطلة لم تقوم بها ولم يروها الائمة الحمد لله وانما يرويها التراث واشباهه. وقد ينسبونها الى الائمة قد ينسبونها لأجل أن تقبل فهم براء فيها. لا تجعلوا قبري عيدا عن حلل الاطلاع والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم. فمن سلم عليه إذا قدر المنتظر فإنه يمشي ولا يجلس ولم يجلس. هناك الصحابة يفعلون ذلك ما كانوا يجلسون عن قول الرسول أو في كفة الهروات اللي يسمونها يخاف. وهذا معني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل الفتنة في الأغوات وعند القبر. هذا معني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا تجعل القديم عيدا أي محل اجتماع يحتاج ويتردد عليه. هذا وسيلة من وسائل الشرك. صلوا علي حيث صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلاه عليه صلى الله عليه وسلم هذه من حقوقه عليه بل امرنا الله بها بعد ان ذكر انه سبحانه صلت عليه ملائكته ثم امره قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي. شوف يصلون صيغه المضارع المتكلم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلوا على النبي قال يصلون عبادة الاستكرار. يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خلاص والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مفروع، أي من حقوقه صلى الله عليه وسلم عليه. لكن ليس معنى ذلك أن العبرة عند الحضر لهذه الصلاة والسلام هل يعلم في أي مكان من المشرق أو المغرب؟ وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم بدون أن يتفق على قلبه. كان ذلك أن الرسول يسلم الصلاة والسلام هذا يحسن ولو لم يقل إلا قلبه، سواء كنت في المشرق أو في المغرب في أفضل منه. صل وسلم على الرسول ولك الأجر، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه وسلم في أي مكان. لا حاجة إذا بروح أصلي وأسلم على الرسول عند قبل، إن الله أمر بالإجابة قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. لا قال صلوا عليه وسلموا عند قبل، الأغلق سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بين أنه لا خصوصية الصلاة والسلام عليه عند قبل، بل إن هذا منهي عنه عند قبل. وقيم على ذي علم الكارب هذا في مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تجد في بعض الأحيان في خطة جمعة والعبادة والخطة الشهر الصلاة الأول والشهر الأخير أشواجه عند ذكره صلى الله عليه وسلم الأواجه، وفيما عدا ذلك تكون مستحب. وكل صلاة تصليها على النبي قد يفيها عشر صلوات، لأن الحسنة قد يفيها، وكل صلاة تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أمور الضرر التي لا يعرف كيف أمر الرسول، الله أعلم بذلك، فما تعرض عليه أعمال أمته. من أمور الضرر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبر كريم، ونهى عن جعل البيوت مقابر، دل على ان لا يجوز الصلاه عند المقابر كما دلت عليه احاديث الابواب السابقه، ودل على ان صلاه السلام على الرسول مشروعه، وانها تبلغ لمن صلى وسلم عليه في اي مكان ولا خصوصيه عند قبره صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا عليه فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم. هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسلم زين العابدين ورب العلم التابعين عن أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا له من سند عظيم، فيا له من سند عظيم عن علي زين العابدين عن الحسين بن محمد بن علي بن ابي طالب جد الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف جاء هذا الحديث عن هذه السلسلة المباركة الذين هم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف بلغوه للناس هذا من أمانتهم رضي الله تعالى عنهم، من أمانتهم وحرصهم على الأمة. أن رسول الله أنه رأى رجلا عن ابن الحسين رأى رجلا يأتي إلى قرية عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع لأسحى لتكون الجدار، أسحى تكون الجدار، لأن قبر لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قدرة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه قدم في المتعب الذي توفي فيه بيت عائشة توفي فيه. لما كانت عائشة على قيد الحياة كان الباب مفتوحا، كانت تدخل وتخرج في بيتها. لما ماتت رضي الله عنها لما ماتت سد الباب وبني بناية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذه المرجع بجدار، كان هذا الرجل الجاهل يأتي إلى هذه المرجع يدخل ويدعو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وقال: ألا أخبركم حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قال أدعوا بيوتكم لا تجعلوا القبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. قالوا علي أهلكم. هذا من الحديث أبي هريرة، هذا الحديث أبي هريرة ذلك، لكن هذا فيه واقعة، هذا فيه واقعة هذه حدثة وحصل عندها الإنكار له من الحديث أبي هريرة، لكن هذا فيه إنكار منكر، لأن علي بن الحسين أنكر على هذا الرجل، ففيه إنكار منكر لا شيء فيه. أول ثاني شيء لأن الرجل ما عمل شركا وإنما عمل وسيلة ومسائل الشرك وهي الزراعة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الذي ينكر الشيء يذكر الدليل، يعني يأمر بشيء أو ينكر شيئا يجب عليه أن يذكر الدليل، لأن علي بن أبي طالب لما أنكر على هذا الرجل ذكر الدليل في سنده، ذكر الدليل في سنده على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن علو الإسلام. وفيه كما دل عليه حديث أبي هريرة السابق فيه تسليم الثاني المضي إلى الشرك. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جهاد التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا قوله قوله وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم حديث عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذو الدلالة من الآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليه، أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل يعز عليه
كل
ما يؤثم الأمة ويشق عليه. من العز والرؤوف. من العز والرؤوف. نعم. إنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليه.
يعني أو لا يؤثمها ولكن يشق عليها ويتعبها. كان يشق عليه الأمراض ما يؤثمها وما يتعبها.
وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسلافه أعظم مبالغة كما لا يحصى.
نعم، بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك ونهي عن أسبابه ووسائله الرقية إليه حماية للتوحيد، لا يتم التوحيد إلا أن يتفرق إليه الشرك. فهذا يدل على العناية بالتوحيد وأنه يجب العناية به
بيانه للناس وبيان الوسائل التي تبني الى الشرك، لان بعض الناس اليوم يقول اتركوا المسلمين الناس كلهم على عقائدهم يكفي انهم يلتفتون الى الاسلام. لا منكم ذكرتم التوحيد واكفرتم الناس وضربتم الناس، هذا كلام باطل. وان كانوا يرددون او يزعمون انهم من الدعاة الى الله يرددون هذا الكلام، وهذا يتنافى مع الدعوة الى الله، لان اصل الاسلام واصل الدين هو التوحيد. لانه اذا غفل عنه تطرق اليه الشرك، ولان دعاة الضلال لا يسقطون ولا يحلون ولا يضلون. فاذا قبل دعاة التوحيد وسكتوا تهاونوا بالامر نحت دعاة الضلال وما اكثرهم. فاذا كان علماء التوحيد مستيقظين القائمين بالدعوة إلى الله وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، فإن أعداء الله ينهزمون أمامهم، لأنه نصر شرهم. عندما نستقبل أمرهم مع قبول أهل التوحيد وعلماء التوحيد وثقتهم بالواقع وثقتهم بالناس، فينشق أهل الضلال. لأن الثالث إذا رأى غفلا من الناس اتبنى الفرصة وأكثر أموال الناس، أما إذا رأى الناس متيقظين حذرين فإنه يفتح فيجد الغفلة لهذا الأمر. نعم.
وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة أعظم مبالغة فما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم القيود التي رقي للمريض فيها. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاه صلى الله عليه وسلم أن يدعو
بعبد الهادي
نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك.
قالوا ولا يذكر الله فيها، فإنما تكون أمور غفلة ومثله يعني.
قوله ولا تجعلوا قبري عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود إلى الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقبله من زمان ومكان.
الاجتماع في المكان عظيم له لا يمنع من يعيده الا بالامنه التي شرع الله الاجتماع بها في العباده في المكان وفي الكعبه المشربه والزنا والزلفه والعربه.
ماخوذ من المعاوده والاعتياد، فاذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحلفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا.
نعم العيد على قسمين، عيد المسائل وأنا عرفناه، عيد زماني، عيد زماني والله اليوم والأيام التي تتكرر يعطلون الناس يعطلون فيها أعمالهم، لما يجب للمؤمنين إلا عيد الأضحى عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس هناك أعياد للمسلمين إلا هذه العيدين، ليس هناك أعياد الجاهلين، عيد المولد، عيد الجلوس، عيد الجمع، عيد كذا وكذا، كل أعياد الجاهلين. الأعياد الجاهلية وعلم المسلمين أن يهتموا بها وأن يعظموها وأن يخصوها بشيء في بين سائر الأيام. نعم.
وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الخلفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منها.
هي ليست تعظيما للمخلوقين، انما هي تعظيم للشعائر الاسلام، لان عيد الفطر بعد ايام رمضان الذي هو ركن اركان الاسلام، عيد الاضحى بعد الحج بعد الوقوف بعرفه الذي هو ركن من اركان الاسلام في الحديث، فهي اعياد من اجل اداء العبادات ليس من اجل تعظيم احد او تعظيم مكان او تعظيم مناسبه كما فعله الخرافيون ومن يعملون اعمالا في الجاهليه.
كما عوضهم عن اعياد المشركين المكانيه في الكعبه والاناء ومزدلفه وعرفه والمشاعر. قوله وعن علي بن حسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال فلا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني اين كنتم. رواه في المختارة.
المختارة كتاب للإمام عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الحنبلي، والمختارة يعني من الأحاديث الصحيحة التي اختارها دارجة على ما في
هذا الحديث. رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام
الضياء الدين عن الله بن محمد عبد الواحد وإسماعيل الحنبلي.
قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف نخرجها من أهل البيت، كيف نقلها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الجار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أفضل. انتهى.
الله على الليل يلبس الشيعة أو يمسكون أنفسهم بهم ويعظمون قدورهم ويجدرون عليها المشاهد. انظر إلى هذا الحديث الذي جاء عنه الذكر في رفع عن الشيعة. أهل البيت يقولون أنه كان عندهم تذكر هم أنكروا عليهم هذا الشيء. هذا حجة عليهم.
قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بين العابدين رضي الله عنهم أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه مات 93 على الصحيح. قوله أنه رأى رجلا يأتي إلى حوجة بضم الفاء وسكون الضاء وهي القوة في الكتاب والخوصة ونحوهما. قوله قوله فيدخل فيها فيدعو فلها. وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ما علمت أحد رخص فيه. وهذا يدل قوله فيدخل فيها فيدعو فلها وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.
المشاهد هي الأضرحة التي يكونون على القبور
قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه
يعني أهل العلم. ما علم أحدا من أهل العلم المعتبرين رخص في التعرض عند القبور والاستماع عند القبور. نعم هذا معناه الإجماع. ولكن الشيخ هذا معناه حكاية الإجماع
قال شيخ الإسلام ما علمت أحد رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه.
يعني كل ما دخل المسجد ليصلي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من أهل المدينة أو لما المقيمين فيها
لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان من المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
لا مخالفة والابتداع من دينه. هذا لا يدل على حكم مخالفته والابتداع بدون لا يدل على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدل على حكمه الابتداع الابتداع به كخصمه.
وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا.
قعدوا في مكانه طلب علم
رضي الله عنه وسلم يقعدون في المسجد، كل يجلس في المصلى لا يقعد إلى القبر.
فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا، يعني منهم من يقعد
ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.
نعم، يصلون على الرسول، يسلمون عليه في الصلاة فريضة ونافلة، يصلون عليه في أي مكان، ولا يخص هذا بالمجيء إلى قبره، لأن المجيء إلى قبره يؤول إلى الشرك، إلى الموتان للشرك يعتبر. نعم.
وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، لما سالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم.
فعلى الباب مكتوب في عهد عائشة أن الباب على حال مكتوب، لم يكونوا
يدعون إليه، علمهم هذا لا يجوز، ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع
له. يقول عائشة يسألوها،
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما.
لان الشيطان تسلط على المتاخرين الخرافيين، وقال تصورهم صور الميت، يكلمهم على انه هو الميت خرج من قبل. هذا عند الخرافيين والمتصوره، يدعون ان الميت يخرج اليهم ويكلمهم، تصوروا يقولون لها يروح الميت او الميت خرج من قبل، وهو في الحقيقه الشيطان تصور له وكلمه على لسان الميت لاجل خذلانه ولاجل اغراضه. حتى انهم يقولون ان الرفاعي لما سلم على الرسول اخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر وخافها الرفاعي، هذا من الكذب المفترى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخرج يده الى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء والصحابه، كيف يخرجها للكفاح الخرافي؟ هذا من الكذب والمخوف. نعم، لكن هم قصدهم استحاله في هذا المذهب القبيح. نعم.
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم سلاما او سلاما فيظنون انه هو سلمهم وافتاهم، وبين لهم الأحاديث وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر
الشيطان. ما فعل هذا في وقت الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد الصحابة المغلظة، لعلمهم أن الصلاة باطلة، ما طمع الشيطان، لأنه لو طمع ردوا عليه ورسوله. لما جاء المتأخرون تسلط عليه الشيطان وصدقوا وظنوا ان هذا هو الذي طلع من قبله او من روحه في حكمه او انه يكلمهم، هو الشيطان، وصدقوه لجهلهم وبعدهم عن
عن ملة الكتاب والسنة واعتمادهم على الخرافات والحكايات الباطلة والأحاديث المكذوبة. سلط عليه الشيطان، سلط الشيطان معنى جهل.
حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه
ظاهر. ظنوا أن الرسول في حق المولد يجب في جمول يستهلون جمول يقول الرسول جمول هذا هو الحدث. ما جاء الرسول إلى الصحابة ولكل أدوار الراشدين إذا اجتمعوا للتشاور ما جاء الرسول يجي إلى أن هؤلاء الصرافيين الهجبة إلى الباطل المكشوف.
وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدال الموتى خرجت تكلمهم.
هذا من الباطل لأن الأموات لا يرجعون إلى الدنيا أبدا، لا يرجعون إلى الدنيا أبدا.
وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما كان يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء.
هذا الحسن بن علي بن حسين علي بن، وهذا ابن الحسن ايضا ذكر ما ذكره به.
فقال هلما الى العشاء قلت لا اريده. قال مالي رايتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي
اذا دخلت المسجد فسلم. هذا في كل حينما تكون تقدم رجلك الهمة وتقول بسم الله أعوذ بالله العلي القدير الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لي الذنوب وارفع لي أبواب رحمتك في كل مسجد. حينما تدخل تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نسلم. ألا يحتاج إلى القراءة للقبر؟
نعم. قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء.
على من بعد عنه كلهم سواء. من صلى وسلم على الرسول وصل اليه يعني. فانت ومن الاندلس الاندلس في افضل المغرب في فرنسا يعني هي اسبانيا اليوم كما الان اسبانيا هذه الاندلس. قل ما انت ومن الاندلس الا سواء. انا اظنه ضرب الميزان.
قلت وهذا أيضا له قرب النسب وقرب
هذا أيضا له قرب النسب كما الأبين كلهم من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أحفاد فاطمة كلهم أحفاد فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار. فنهى عن المجيء إلى القبر بالدعاء عنده. فالمجيء إلى القبر بالسلام عليه
هذا أدرى رجع الشيعة هذا أبلغ
هؤلاء أئمة أهل البيت ينكرون هذا الشيء. فالمجيء إلى القبر بالسلام عليه وتحدي إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة. ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على من فعله، وقولهم هو الحجة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما. لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
ومن بلغته هذه الاحاديث ولكنه لم يلتفت اليها واصر على ما يعمله الغرابيون عند الحضور فانه تنطبق عليه هذه الايه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يختار الإنسان لنفسه النجاة أو الهلاك. لا يشاقق الرسول، لا يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، قامت عليه الحجة، تبين له الهدى بقلوب هذه الأحاديث وأرسالها إليه صحيحة مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوفا هذه الأحاديث على أهل البيت. هذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سلسلة ذهبية تتلألأ بالنور كلها سنة عن هذا البيت. فمن بلغته هذه الأحاديث وأصر على ما عليه الفرازيون والقبوريون فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قامت عليه الحجة وتبين له الهدى. هو متأخر لأهل الوعيد موليه ما تولى، لأن الله جل وعلا إذا لم يقبل حق الهدى بعدما تبين له يختم على قلبه، فلا يقبل الهدى بعدها يختم على قلبه يقلب أفئدته وأفكاره كما لم يكن أول مرة نذره في طغيانه أنه ولما جاءه فزاغ الله قلوبهم فيخشى على من بلغه الحجة وقام عليه الدليل ولم يمتثل أن يصاب في قلبه في الزيغ والضلال يحرم الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها.
لم يكتبوا بالدعاء عندها بل صاروا يدعونها، وهذا ما يكون إليه والثالث أولى هذا. نعم.
وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم خدمتها، فيا لها مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه.
يعني يقولون بيد الله ونحن لا نأمن على أنفسنا أن يقام الإنسان يحذر يقام. إبراهيم عليه السلام يقول: وجنوبني وبنية إن نعبد الأصنام ربي إن أولنا أولنا كبيرا من الله خاف على نفسه. كيف لا نخاف على أنفسنا أن نقام بمما أصيب به هؤلاء؟ علينا أن نحذر ونخاف أن نتعلم التوحيد ونتعلم أمور الشرك ووسائل الشرك حتى نتجنبها ونحذر ونحذر منها. أما الذي يجهل الشيء فإنه لا يعرفه، فكيف يتجنبه ولا يعرفه؟ بل إنه قد ينطلي عليه أمور شيء حسن شيء طيب عبادة لله والتقرب إلى الله وأخوة إلى آخر محبة الصالحين حتى للرسول إلى آخر ما يؤولون به ثم ينقل إلى الإنسان إذا كان على جهل الحجر لهذه الأمور، لا سيما إذا رأى كثرة الناس على هذا الشيء. لا يخلص الإنسان إلا الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة في نية صادقة لا الذي يخلص من الفتن.
ومن فضيلة الشيخ وفقكم الله، شئت أن أرد على من قال إن الأصل أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء، فيستدل بكفر كفار قريش حين ألقوا في خليج بدر وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يستدل بأن الميت حين يوضع في قبره يسمع قرع النعام، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، فهل يقال إن الأصل أن الأموات لا يسمعون أو يسمعون؟ أفيدونا حفظكم الله.
ما لك كون الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ أنت من هي عن الشرك وعن مسار الشرك وعن الحكم عند القبور، سواء يسمعون أو لا يسمعون، هذا الشرك هذا. أنت من هي عن الشرك؟ إذا صاروا يسمعون جديد القبور كانوا يسمعون، أما أنهم يسمعون من هي عن الشرك ومن هي عن وزارة الشرك ومن هي عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، من هي عن كل فأحنا الأحوال التي ذكرت أتلى بدر وقول الميت يسمع قرع النعال، هذه أحوال خاصة غير عامة في أوقات محددة، وقبل بدر هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو معجزات عليه الصلاة والسلام مو عام على كل ميت، وكونه يسمع هذا عندما يعني عندما يوضع أول ما يوضع في قبره هو جائز يسمع، ففي جميع الأمثال يسمع في حالة خاصة، ولكن كما ذكرت أولا لو ثبت أنهم يسمعون أسلمي عن الدعاء عندهم عن سؤالهم عن فهذا هو رأى القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحصلت مشكلات عظيمة في وقته ما ذهبوا إلى قبر رسول الله يسألون مسكين، فكانوا يستمعون ويتجاوبون ويتراجعون فيما بينهم ويتدافعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسألون عنه، وثبت عندهم أمثال صوتهم صراحة لهم لا كانوا من الرسول يسمع يقول لهم كلهم يسمعون يسمعون دليل على جوازه ودعاهم وسؤالهم وتعلق بهم
فهل إذا دخلها يتوقف عن قراءة القرآن وعن الذكر أم يستمر في ذلك؟
نعم، لا يقرأ القرآن من المقبرة، لا يقرأ من المقبرة، أشياء كذلك يظن الناس يسمع قراءة القرآن من المقبرة، يسمع واحد يظن هذا بالجوع، أما إذا قرأ القرآن من نفسه ولم يعلم أن هذا مشروع بالمقبرة يستمر على القراءة إنه بينك ولا يسمع حتى أمر هذا لكن إذا أمر 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 لا يدرون يقول أنا مشروع من أفراد يسألون به. نعم،
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد النبوي من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل الصلاة والسلام عليه تكون واجبة في هذه الحالة؟
نعم، لكن دخول المسجد يحب أقول شيء كله ومسجد مجوز لكم صلاة السلام سواء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم.
كنت فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى يوم الجمعة عيدا؟ وإذا كان كذلك فهل نقول بأن أعياد المسلمين ثلاثة؟
يسمى عيد الأسبوع، ما هو بثلاثة إذا عيد الأسبوع أبدا. نعم، إذا سميت عيد الأسبوع
تميز عنه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نلاحظ أن خطباء الجمعة يختمون خطبهم بأمرهم للجماعة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من البدع أم عليه دليل؟
الصلاة والسلام على الرسول في أول الخطبة حينما يأتي بالشهادتين صلي وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الخطبة يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا في أول الخطبة وفي أثنائها. أما ختم الخطبة بالصلاة والسلام على الرسول هذا أمر مبتدع ما كان معروف، صلى على الرسول في أولها وفي أثنائها ويذكرهم بالآية إن الله وملائكته، أما أن يختم الخطبة بالمعروف أنها تختم بآية من القرآن، الخطبة الأولى بآية من القرآن والثانية تختم بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان والآية من القرآن أيضا جامعة كاملة. نعم، ما عهد انهم يكتبون الخطط الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا امر حدث في هذا الزمان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه من نراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتجه في دعائه الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بني مسجد في القرب من المقبرة إذا بني مسجد في القرب من المقبرة على اتجاه القبلة على مسافة 30 أو 40 مترا، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟
لا علاقة بالمسجد للمقبرة، تفصل على يعني
عنها. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة المساجد السبعة في المدينة المنورة يعتبر من الوسائل المقضية للشرك؟
نعم، هذه المدينة مسجد لا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قوة، أما بقية المساجد لا يتغيرها، لا تبقى للزيارة ولا للصلاة فيها صغير، حضرت الصلاة فيها صنفها أو الساكن إذا أمر غير لا صنف، أما أن تأكلها للصلاة فيها هذا بدعة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء حضر.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أم الصلاة والسلام عليه فقط؟
كل الأعمال
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا الأمر هل يحصل بتشغيل شريط فيه هذه السورة؟
لا يمكن أن يكون مقام الذكر يعني لو تجي فيها ذكر الصباحي والمساء يكفي هذا العباد لازم تقول هذا تعملها يكفي عن الشيء.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة البيت المدعوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه والموجود بقرب البيت الحرام، هل يعتبر زيارته من الغلو ولماذا لا يزال؟
نعم، هو ما هو صحيح هذا الذي يجب أن يكون فيه ولو صح لماذا الرسول لم يزوره ولم يزوره أصحابه ولم يزوره السلام الصالح؟
ليس له ميزة
على غيره من الأمور، وما كان الصحابة هذا الرسول ما كان يعتنيه ولا كان الصحابة يعتنونه ولا يذهبون إليه، إنما وجد هذا من زمان قريب بلا أحد أسواق به وبقي لكن عسى الله أن يأتي إزالة نعم وإراحة المسلمين منه
قضية الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر لي قصة الإفاعي مع النبي صلى الله عليه وسلم شخص وزعم أن من الأدلة على صدقها أن الإفاعي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتوقع منه الكذب، فهل الإفاعي من آل بيت حقا؟
لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم، نزل فيه آية من القرآن عمه أخو أبيه تكلم يدا من الله تكلم هيك قال إن هذا قريب من رسول الله عليه وسلم إلا مع التقوى إلا مع التقوى الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة نرد على من اتهم أهل السنة والجماعة وسماهم بالحشوية والمجسمة بالأدلة من الكتاب والسنة ونأخذ بأقوال العلماء بأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وذلك في الإنترنت حيث كثر تضليلهم للناس وتسمية أنفسهم بأهل الحق، فهل نستمر على أملنا هذا أم ندعهم وبدعتهم من إباضية وأشاعرة وجهمية ومعتزلة؟ أفيدونا حفظكم الله.
العمل الجليل وعمل الطيب جزاكم الله خيرا فمروا عليه ولكن توثقوا هل تفقدون او تفقدون الى شيء وثق صحيح ثابت من كلام اهل العلم او من الاحاديث والايات والاحاديث، عليكم بالتحلي والتوثق والدقه لما تذكرون، فهذا عمل جليل وانتم تتابعون عليه ان شاء الله.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قال اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هل هذا القول شرك أم بدعة؟
هذا بدعة، هذا بدعة، توسل بجاه هذا بدعة، أقول الله كله توسل بجاه ولا بدعة أحد ولا بدعة أحد، هذا بدعة في الدعاء، توسل الله تكون بجاه هذا الشيء لم يرد عبادة توحيدية لا يفعل فيها إلا ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ما ثبت عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توسلوا بالجاهل فإن الجاهل عند الله العظيم هذا مفعول نبع عليه شيخ الإسلام من كلية كتاب التوسل واليقين فإنه قديم الأمر ليس في شيء يتوق للحديث. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يجعل له يوما يحتفل به كل سنة مثل أن يحتفل بيوم تخرجه؟ وما وجه التحريم في ذلك إن كان حراما؟
لا يجوز هذا حديث يوم تعظيم يوم خرجت ليوم ميلادك هذا فعلا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد في كل طريق يوصل إلى الشرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء ولاية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد فتيه كل طريق يؤدي إلى الشرك. هذا الباب بالنسبة لما قبله كالعمور بعد الخلود، لأنه ذكر من الأبواب السابقة أنواعا من فتيه صلى الله عليه وسلم لوسائل المهدية إلى الشرك من الغلو والدعاء والصلاة عند قبورهم والغلو في قبورهم. وهذا الباب فيه تعميم لكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. قوله ما جاء في حماية المصطفى، حماية معناها المنع، معناها منع الشيء أن يصل إليه، لا يؤثر عليه، جعل حما عليه وصورا يحميه. وجنازة والمصطفى هو الذي صلى الله عليه وسلم، المصطفى معناه المختار، إن الله اختاره من بني آدم، والرسل كلهم مصطفون، الله يصطفي من الملائكة ورسله ومن الناس أن يختار سبحانه وتعالى. جناب التوحيد، جناب هو جانب الشيء، الجناب والجانب عمل واحد، وتبني كل الطرق المهمة إلى الشرك. هذا معنى الحماية، معنى الحماية أنه سد الوسائل، هذا من عقل التفكير، هذا من عقل التفكير والبيان. الحماية معناها سد الطرق المهمة إلى الشرك.
قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الآية
قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، على عزيز، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات رسول الله عليه وسلم. الصفه الاولى انه من انفسها، اي من جنسها،
لم يكن من الجن ولا من الملائكة، إنما كان من جنس البشر نعرفه ونعرف لغته ويجلس معنا. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الرسل من جنس البشر يبلغوهم ما أنزل الله إليهم ولم يجعلهم من الملائكة، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة أو يجعلهم من العجم، لأن العرب لا يعرفون حساب العجم. ما أرسلنا للمسلمين إلا بلسان قومه يبين لهم، بلسان قومه يعني بلغتهم مبين لهم، وتعرفون نسبه أيضا، تعرفون أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان معروفا قبل البعثة بالصدق والأمانة، حتى إن أهل مكة كانوا يودعون عنده وشارعه ويسمونه بالأمين عليه الصلاة والسلام. هذا الصفة من أنفسكم في قراءة شاذة من أنفسكم يعني من خيالكم، عزيز عليه ما عنكم، ما عنكم يعني ما يحبكم من العنف والتعب، وعزيز عليه يعني شديد عليه ما يشق عليه، يشق عليه ما يشق عليكم، أو يريد لكم السهولة ويريد رفع الحرج صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى لأمته بالمشقة والتعب، ولهذا كان يحب أن يفعل الشيء ثم يتركه خشية أن يشق على الأمة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما أمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. ولما صلوا خلفه صلاة التراويح ليالي رمضان تخلف عن الليلة الثالثة أو الرابعة خشية أن تفرض عليه فيعجز عنه. والشواهد على شبكه صلى الله عليه وسلم على التسكين على امته شواهد كثيره، حريص عليكم، حريص على ما ينفعكم، حريص على هدايتكم، حتى قال الله جل وعلا: لعلك باحث من نفسك الا يكونوا مؤمنين، اي لعلك مهلك نفسك من شده الحرص عليه ومن شده الحرص على ايمانه. صلى الله عليه وسلم حريص على هدايه الخلق ولا يجوز لهم الضلال ولا الكفر، كان يعذب نفسه للاخطاء من اجل انقاذ امته الى النار الشرك والكفر، وعظم من اخطاء عليه الصلاه والسلام بتغيير الكتاب كما هو عوض من سيرته عليه الصلاه والسلام. للمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين خاصه تصف نحوهم بالرحمه والرافه، يرفق بهم ويشفق عليهم ويحلو عليهم عليه الصلاة والسلام. أما من الكفار فكان يغلب عليهم محمد رسول الله الذي معهم أشداء على الكفار وحماه منهم، حتى ويأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أذلة، فأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين الشرعي يمين على الكافرين، مع المؤمنين يمينون ويرفقون بهم ويخضعون يقتلون لهم في الجنائز، اما مع الكفار فكانوا يشتدون عليهم لانهم اعداء الله واعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون. كانوا الذين جاهدوا الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. قاتلوا الذين يعلونكم من الكفار فليجدوا فيكم جزءا. الكافر لا يخرج معه الدين اذا ابدا العناد، اذا ابدا العناد فانه لا يخرج معه العلم. اما في اول دعوته اذا لم يبدي العناد ولم يبدي الانتهاء فانه يدعى بالحكمه ويدعى بالدين لعله يقبل. اما اذا ظهر من عدم القبول بلغته الدعوه ولم يقبل فلا تليق به، لا يليق به الدين وانما يليق به الشده والظلم. فاذا كانت هذه اتفاق الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يليق به ان يترك الشرك ويترك وسائل الشرك التي تفضي اليه ولا يلينها للقران؟ لان لهذه الصفات قد يليق به ان يترك الوسائل المفضيه للشرك ولا يسدها، هذا غير ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وجه الشارع من الايه انه اذا كان يدرس في هذه الصفات العظيمه فلا يليق به ان يتساهل في امر الشرك وان لا ينهى عنه ولا ينهى عن الاسباب التي تغري اليه. قال وجه الشارع من الايه الكريمه.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
هذا الحديث
من
الأمثلة التي ثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطرق الأخرى للشرك. ذكر بهذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي من الله عز وجل، نهي للمسلمين أن يجعلوا بيوتهم قبورا، يعني لا يسهر الله فيها ولا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، تكون مثل القبور، لأن القبور ممنوع من التعبد عندها، ممنوع من قراءة القرآن عند القبور، ممنوع من الصلاة عند القبور، ممنوع من الدعاء عند القبور، فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، ليس فيها لب لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه دليل على أنه لا يصلى عند القبور، ولا يسعى عند القبور، ولا يتعبد لله أي عبادة في القبور. لأن هذا من وسائل الشرك. وفيه دليل على مشروعية إحياء البنود بإذن الله عز وجل، صلاة فيها صلاة نافلة، إن أفضل صلاة الغرق في بيته إلا المقصودة عريضة وأحسن المساجد، أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البنود، يقول البنود رقيق بصلاة العهد نورها به بالصلاة ويكون فيها ذكر الله في لغة القرآن، القرآن يسر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فيجعل البيوت رقيق بذكر الله وبالصلاة النوافل. ولا تجعل البيوت مأوى للشياطين تعمل فيها المعاصي ترتفع منها الاغاني واصوات المجانين، ينفق فيها الغش الذي يجلب اليها الأخلاق الفاضحة التفسق والعري والشهور وفعل الفواحش ومثل المسلمين لا تكون مثل أمور الكفار تكون أمور المسلمين يشع منها النور يشع منها الخير هذا لا ينبغي أن تكون أمور المسلمين هذا يجعل الموت كفرا ولا تجعل قدري عيسى وهذا أيضا في إشارة الإنسان لا تجعل قدري قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول سيموت قال هذا في حياته لأنه يعلم أنه سيموت وأنه سيهدى للقبر كغيره من البشر لكنه خاف على أمته أن يفعلوا عند قبره مثل ما تفعل الأمم عند قبور الأنبياء من الغلو ووسائل الشرك ومن ذلك لا تجعل القدر العيد اسم لما يعود وهي الفرحة في اليوم أو في الأسبوع أو في السنة تكرر في اليوم صلاة الجمعة العيد المسلمين تكرر كل يوم يجتمعون المسائل تكرر كل أسبوع صلاة الجمعة يجتمعون في مسجد واحد تكرر كل عام في مكة مشاعر الحج عند الكعبة كل عام على العيد المكان النبي صلى الله عليه وسلم مفعل عبره عيدا مكانيا ليجتمع عند كل أوزان للتبرك به صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده ولا عنده فهذا فيه التدبير صلى الله عليه وسلم من طريق الروح من الشرك. إذا كان هذا لا يفعل عند قاتل صلى الله عليه وسلم كيف يفعل عند بقية القبور القبور الأولياء والصالحين يجعل مثل الاعتكاف الجلوس عندها والإقامة عندها والعبادات عندها وجاء أنها تقبل عندها أكثر من غيرها هذا هو الوسائل المؤمنة إلى الشرك ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يترددون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما دخلوا لهم إليه سلموا عليه وهم أحرص الناس على الخير وأحق الناس للرسول صلى الله عليه وسلم يحبونهم أكثر مما يحبون أنفسهم وأولادهم فكانوا يترددون على قبره بعلمهم ان هذا لا يجوز لان الرسول نهاهم عن ذلك انما كانوا يسلمون عليه اذا قدموا من سفر حتى ان الامام مالك رحمه الله يقول كان يكره ان يكون الانسان برد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يجد زياره قبره حديث خاص وانما يزار قبره صلى الله عليه وسلم على زيارة قبر الرسول على سفر إليه وعلى وعلى كلها باطلة لم تقوم بها ولم يروها الأئمة الحمد لله وإنما يرويها القرآن وأشباهها وقد ينسبونها إلى الأئمة قد ينسبونها لأجل أن تقبل وهم قرآء فيها لا تجعلوا قدري عيدنا يتحلل للمراعى التردد على قدره وغيره فمن سلم عليه اذا قدره صبر فانه يمشي ولا يزل ولم يزل هناك اصحاب يفعلون ذلك ما كان يجلسون عن قول الرسول او في كثره الهوات اللي يسمونها خيارات هذا معني للرسول صلى الله عليه وسلم يمثل لرسلة الأغوات وعلى القبر. هذا معني للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا تدعم القديم جيدا، أي محل الاجتماع يحتاج ويترجع إليه. هذا وسيلة من وسائل الشرك. صلوا علي حيث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلات عليه صلى الله عليه وسلم هذه من حقوقه عليها، قد أمرنا الله بها بعد أن ذكر أنه سبحانه صلى عليه صلت عليه ملائكته، ثم أمره قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. شوف يصلون صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس معنى ذلك ان الهدى عند القبر لهذه الصلاه السلام عليه. قال لي علمت ان يكاد من المشرق او المغرب، وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم بدون ان يتفق على قبره. كان ذلك ان الرسول يستدعو الصلاه السلام هذا يحكم ولو لم يقل الا قبر، سواء كنت في المشرق او في المغرب في افضل منه. قال وسلم على الرسول ولك الاجر من صلى علي واحده صلى الله عليه وسلم. أنت أي مكان لا حاجة إذا أروح أصلي وأسلم على الرسول عند قبره، لأن الله أمر بالإجابة قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. لا قال صلوا عليه وسلموا عند قبره، بل أغلق سبحانه وتعالى. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أي أنه لا خصوصية صلاة والسلام عليه عند قبره، بل ان هذا منهي عنه عند هذا. هذا يتكلم عن الذي اي مكان كان فيه مشروعيه الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تجد في بعض الاحيان في خطبه الجمعه والبيت والفقه الشهر الصلاه الشهر الاول والشهر الاخير الواجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم الواجب، وفيما عدا ذلك تكون مستحب. وكل صلاة تصليها على النبي قد يضيها عن الصلوات، لأن الحسنة قد يكفيها. وكل صلاة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أمور البر، لكن لا عن شيء أمر الرسول الله أعلم بذلك. فما تعرض عليه أعمال أمته من أمور البر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث واضح من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبر كريم، ونهى عن جعل الجلوس مقابر، دل على ان لا يجوز الصلاه عند المقابر كما دلت عليه الاحاديث الابواب السابقه، ودل على ان صلاه السلام على الرسول مشروع وانها تبلوغ من صلى وسلم عليه في اي مكان ولا خصوصيه للحضور عند قبره صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن الحسين انه راى رجلا يجيء الى حرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم. هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسلم بين العابدين وهو من أئمة التابعين عن أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن ابي طالب عرضوا للتقوى الله عليه وسلم
فيا له من سند عظيم عن علي زين العابدين عن الزبير بن محمد بن علي بن ابي طالب جد الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف جاء هذا الحديث عن هذه السلسله المباركه الذين هم اقرب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بلغوه للناس هذا من امانتهم رضي الله تعالى عنهم، من امانتهم وحرصهم على الامه. ثم رسول الله انه راى رجلا عن ابن السبعين، راى رجلا ياتي الى قرية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قرية الفتحة التي تكون بالجدار لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقدرة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه قدم بالمتعاب الذي توفي فيه بيت عائشة فتوفي فيه. لما كانت عائشة على قيد الحياة كان الباب مفتوحا، كانت تدخل وتخرج في بيتها. لما ماتت رضي الله عنها، لما ماتت سد الباب وبني ولاية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيه مرجع في الجدار، كان هذا الرجل الجاهل يأتي إلى هذه المرجع يدخل ويدعو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك. قال هل أحدثكم حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أدعم بيوتكم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا علي أحدكم. هذا من الحديث أبي هريرة، هذا الحديث أبي هريرة جالس، لكن هذا فيه واقعة، هذا فيه واقعة هذه حدثت وحصل عندها الإنكار، إنه مثل حديث أبي هريرة، لكن هذا فيه إنكار منكر، لأن علي بن الحسين أنكر على هذا الرجل، ففيه إنكار منكر لا شيء فيه. أول سبب الشرك لأن الرجل ما عمل شركا، وإنما عمل وسيلة ومسائل الشرك، وهي الصراع عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه أن الذي ينكر الشيء يذكر الدليل، يعني يرى بشيء أو ينكر شيئا يجب عليه أن يذكر الدليل، لأن علي بن أبي طالب لما أنكر على هذا الرجل ذكر الدليل بسنده، ذكر الدليل بسند على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن علو الإسلام. وفيه كما دل على الحديث ابي هريره السابق فيه تقريب الثاني المضي الى قوله باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جهاد التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك. قد تقدم فيما سلف من الابواب قبل هذا قوله قوله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذو الدلاله من الايه انه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يهدم الأمة ويشك عليه، أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل يعز عليه كل ما كل من العز والصعود العز والصعود، أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يهدم الأمة ويشق عليه أو لا يؤثرها ولكن يشق علينا ويتعبها. كان يشق على هذه الأمراض ما يؤثرها وما يتعبها.
وأعظم ما يؤثر الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يحصى.
نعم،
وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهى صلى الله عليه وسلم أن يدعو
بعبد الهادي في الإسناد الذي أسأله خالد الهندي
نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يقضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. قوله ولا تجعلوا قبري عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود إلى الاجتماع العام على وجه المعتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقبله من زمان ومكان.
لا يجوز الاجتماع في المكان تعظيما له، لا يجوز عمل الجاهليه الا بالانظمه التي شرع الله الاجتماع بها في بلادنا في المكان
مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحلفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا.
نعم العيد على قسمين، عيد مكان وانا عرفناه عيد زماني، عيد زماني هو اليوم والايام التي تتكرر يعطرها الناس يعطرون فيها اعمالهم، هذا ما يجب للمؤمنين كل عيد عيد الاضحى عيد الفطر وعيد الاضحى، ليس هناك اعياد للمسلمين الا للعيدين، لا تنوى من أعياد الجاهلين، عيد المولد، عيد الجنوب، عيد الجلد، عيد كذا وكذا، كل أعياد الجاهلين، من أعياد الجاهلين، عيد المسلمين، هذه أن يهتموا بها وأن يعظموها وأن يخصوها بشيء بين سائر الأيام. نعم.
وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الخلفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منها.
هي ليست تعظيما للمخلوقين، إنما هي تعظيم بشعائر الإسلام، يعني عيد الفطر بعد أيام رمضان الذي هو ركن أركان الإسلام، عيد الأضحى بعد الحج بعد الوقوف في عرفة الذي هو ركن من أركان الإسلام في الحديث. الأعياد من أجل أداء العبادات، ليس من أجل تعظيم أحد أو تعظيم مكان أو تعظيم مناسبة كما فعله الخرافيون ومن يعملون أعمالا للجاهلين،
كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية في الكعبة وإناء ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قوله وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يسير إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. الطواف بالمختارة.
المختارة كتاب للإمام عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الحنبلي. والمختارة يعني من الأحاديث الصحيحة التي اختارها جانب العلماء الصحيحين.
هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام:
الضياء الدين عن الله بن محمد عبد الواحد وإسماعيل الحنبلي.
قال شيخ الإسلام: تنظر هذه السنة كيف نخرجها من أهل البيت، كيف نخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الجار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أفضل. انتهى. قوله
عن علي السنية ينبت بالشيعة يمسكون ويعظمون قدورهم ويتدلون عليها المشاهد. انظر الى هذا الحديث الذي جمع عنه الذكر يعني عنه كان في رد على الشيعة. هذا الذكر يقولون انه كان تذكر وذكور هم انكروا عليهم هذا الشيء، هذا حجة عليهم.
قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بين العابدين رضي الله عنهم، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. قوله أنه رأى رجلا يأتي إلى حجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي القوة في الكتاب والخوصة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهى، وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحد رخص فيه. وهذا يدل قوله فيدخل فيها فيدعو فنهى، وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.
قصد القبور يسمع عندها صلاة عندها هذا النهي عنها لأنه مسائل الشيخ. أما الذهاب إليها لزيارتها والسلام على الأمر والدعاء لهم هذا مشروع.
هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.
المشاهد هي الأضرحة التي يبنونها على القبور
قال يسمونها مقامات،
يسمونها مشاعر، يسمونها مقامات، يسمونها مسائل.
قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه.
يعني من أهل العلم، ما علم أحدا من أهل العلم المعتبرين رخص في التعرض عند القبور والاستماع عند القبور.
هذا معناه إجماع ولا شيء.
يعني كل ما يقال الناس يصلي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي سواء كان من اهل المدينه او لما المقيمين بها ليس بحاله ما
لأن ذلك لم يسرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان من المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا.
قعدوا في مكانه، قالوا في الله
عز وجل، في المسجد،
كل
يجلس في المصلى،
لا
يقوم إلى القبر. فإذا
قضوا
الصلاة قعدوا وخرجوا،
يعني منهم من يقعد
ومنهم من يقعد. ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.
نعم، يصلون على الرسول، يسلمون عليه في الصلاة فريضة ونافلة، يصلون عليه في أي مكان، ولا يخص هذا بالمجيء إلى قبر، لأن المجيء إلى قبر يؤول إلى الشرك، إلى الموتان للشرك يعتذر. نعم.
وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، لما سالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم.
فهذا الباب مكتوب في عهد عائشة أن الباب على حال مكتوب،
ولا لسؤال عن حديث أو علم. ولا كان الشيطان يطمع
له الرسول، يعني
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما.
لان الشيطان تسلط على المتاخرين الخرافيين، وقال تصورهم صور الميت، يكلمهم على انه هو الميت خرج من قبل. هذا عند الخرافيين والمتصور، يشعرون ان الميت يخرج اليهم ويكلمهم، تصوروا يقولون هذا يروح الميت او الميت خرج من قبل، وهو في الحقيقه الشيطان تصور له وكلمه على لسان الميت لاجل خذلانهم ولاجل اغراضهم. حتى انهم يقولون ان الرفاعي لما سلم على الرسول اخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر وخاف على الرفاعي، هذا من الكذب المفترى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخرج يده لابي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء والصحابه، كيف يريدها الانتفاع الخرافي؟ هذا من الكذب المخلوق. نعم. لكنهم قصدهم اتحاد هذا المذهب القديم. نعم.
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم سلاما او سلاما فيظنون انه هو سلمهم وافتاهم وبين لهم الاحاديث وانه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فاظلهم عند قبره وقبر قبره.
الشيطان ما فعل هذا في وقت الصحابه ولا في عهد التابعين ولا في عهد القرون المفضله لعلمهم أن هذا رأي ما صنع الشيطان لأنه لو صنع ردوا عليه ورسوله. لما جاء المتأخرون تسلط عليه الشيطان وفتقوا وظنوا أن هذا هو البيت طلع من قبله أو الروح في حكمه أو الآن يكلمهم هو الشيطان فضلوا لجهلهم وبعدهم عن ملة الكتاب والسنة واعتمادهم على الخرافات الحكايات الباطلة والأحاديث المكذوبة سلط عليهم الشيطان سلط الشيطان مع الجهل. نعم.
حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه
ظاهر ظنوا أن الرسول في حد المولد يجب في جمول يستمعون جمول وقال الرسول جاء هذا من الحديث المفتح ما جاء الرسول إلى الصحابة الكلباء الراشدين اللي اجتمعوا واتشاوروا ما جاء الرسول يجي إلى هؤلاء الصحابيين الهجبة إلى الباطل المكشوف.
وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدال الموتى خرجت تكلمهم.
هذا من الباطل لأن الأموات لا يرجعون إلى الدنيا أبدا لا يرجعون إلى الدنيا أبدا هذا من المحال ومن الفكر لا الوصول ولا غيره. نعم.
وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما كان يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلوم إلى العشاء.
هذا الحسن بن علي بن حسين الذي سبق علي بن حسين وهذا ابن الحسن أيضا ذكر ما ذكره به.
فقال هلوم إلى العشاء قلت لا أريده. قال نالي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي
إذا دخلت المسجد فسلم هذا في كل حينما تكون تقدم رجلك الهمة وتقول بسم الله أعوذ بالله العلي العظيم الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لي الذنوب واصلح لي أبو أبا رحمه كل مسجد حين رسول كنت تصلي وتسلم على الرسول رسول الرسول ولا يحتاج من القرآن
القبر. قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ما انتم ومن في الاندلس الا سواء.
يعني لا يستحي القرب من قبل صلى الله عليه وسلم ميزه على من بعد عنه كلهم سواء من صلى وسلم على الرسول وصل اليه ما انت ومن في الاندلس انت في افضل المغرب في فرنسا في
هذه باقية اليوم كما باقية هذه الأدب لا أنت ومن بلا هذا اللي كان
قلت وهذا أيضا له قرب النسب وقرب
هذا أيضا له قرب النسب كما الكريم كلهم من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أصحاب فاطمة كلهم أصحاب فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار فنهى عن المجيء إلى القبر بالدعاء عنده فالمجيء إلى القبر بالسلام عليه
هذا أبلغ رد على الشيعة هذا
أبلغ من هذا السؤال أولئك أهل البيت ينكرون هذا الشيء نعم. فالمجيء إلى القبر بالسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين ولما أنكروا على من فعله وقولهم هو الحجة وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
ومن بلغته هذه الاحاديث ولكنه لم يلتفت اليها واصر على ما يعمله المرابيون عند الحضور فانه تنطبق عليه هذه الايه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يختار الانسان لنفسه النجاة والهلاك لا يشاقق الرسول ولا يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى قامت عليه الحجة تبين له الهدى بقلوب هذه الحديث وأمثالها إليه صحيحة مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق هذه الحديث على أهل البيت أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سلسلة ذهبية تتلألأ بالنور كلها تنهى عن هذا فلم بلغته هذه الأحاديث وأفضت على ما عليه الترابيون والقبوريون فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما قامت عليه الحجة وتبين له الهدى فهو متأخر لأهل الوعيد موليه ما تولى لأن الله جل وعلا إذا لم يقبل حق الهدى بعد ما تبين له يختم على قلبه فلا يقبل الهدى بعد يختم على قلبه يقلب عقيدته وأفكاره كما لم يؤمن به أول مرة نذره في طغيانه فلما جاءوا فزاغ الله قلوبهم وأولئك القوم الضالون فيخشى على من بلغه الحجة وقام عليه الدليل ولم يمتثل أن يصاب في قلبه في الزيغ والضلال يحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عن أولئك
ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها
يمكه بالدعاء عندها بل صاروا يدعونها وهذا ما يكون إليه والثالث أولى هذا نعم
وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم خدمتها فيا لها مصيبة ما أعظمها نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يصل إليه
يعني يقولون بيد الله ونحن لا نأمن على أنفسنا أن يقام الإنسان يحذر يقام إبراهيم عليه السلام وجنوده وبنيه إن نعبد الأصنام
ربي إنهم أولى الكثير من الناس خاف على نفسه، وكيف أن أخاف على نفسنا أن نقاف لمن أرسل به هؤلاء؟ علينا أن نحذر ونخاف وأن نتعلم التوحيد ونتعلم أمور الشرك ووسائل الشرك حتى نتجنبها ونحذر ونحذر منها. أما الذي يجهل الشيء فإنه لا يعرفه، فكيف يتجنبه ولا يعرفه؟ بل إنه قد ينطلي عليه شيء حسن شيء طيب، عبادة لله والتقرب إلى الله وإلى آخر، محبة للصالحين، محبة للرسول إلى آخر ما يؤولون به، ثم ينطلي على الإنسان إذا كان على جميع الحاجات وهذه الأمور، لا سيما إذا رأى كثرة الناس على هذا الشيء. لا يخلص الإنسان إلا الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة في دينية صادقة هو الذي يخلص الإنسان.
ومن فضيلة الشيخ وفقكم الله، شئت نرد على من قال إن الأصل أن الأموات يسمعون كلام الأحياء، فيستدل بقصة كفار قريش حين ألقوا في خليج بدر وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يستدل بأن الميت حين يوضع في قبره يسمع قرع النعام، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، فهل يقال إن الأصل أن الأموات لا يسمعون أو يسمعون؟ أفيدونا حذركم الله.
ما لتكون الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ الثمن هي عن الشرك وعن أسباب الشرك وعن الحكم عند القبور، سواء يسمعون أو لا يسمعون، هذا الشيء هذا الشيء. إذا صاروا يسمعون جديد الحبوب في شيء وهم يسمعون، أمر أنهم يسمعون ومنهي عن الشيء ومنهي عن وزار الشيء ومنهي عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، منهي عن كل ما أحب الأحوال التي ذكرت قتل بدر وقول الميت يسمع قرع النعال، هذه أحوال خاصة هي عامة في أوقات محددة، وقتل بدر هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو معجزات عليه الصلاة والسلام مو عام مع كل ميت، وكونه يسمع هذا يعني عند ما يوضع أول ما يوضع في قبره هو جاهز يسمع، ففي جميع الأمثال يسمع، هذه حالة خاصة. ولكن كما ذكرت أولا لو ثبت أنهم يسمعون أسلم عن الدعاء عندهم عن سؤالهم أسمعون، فهذا هو ضعف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصلت مشكلات عظيمة في وقته، ما ذهبوا إلى قول الرسول يسألون مسكين، فكانوا يستمعون ويتجاوبون ويتراجعون فيما بينهم ويتجاوبون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصبرون عنه، وصبرت عندهم امتار وتوضيح ما راحوا لهم، ولا زالوا من الرسول يسمع يقولون لهم كلهم يسمعون اسمهم دليل على جوازهم ودعاءهم وسؤالهم وتعلق بهم.
Thank you.
تقدير الفتنة وعند الكلام تستقدر الميت.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان الإنسان يقرأ القرآن قبل دخوله المقبرة فهل إذا دخلها يتوقف عن قراءة القرآن وعن الذكر أم يستمر في ذلك؟
نعم، لا يقرأ القرآن في المقبرة،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد النبوي من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل الصلاة والسلام عليه تكون واجبة في هذه الحالة؟
لا، ولكن دخول المسجد
يستحب
الدخول الشرك
وفيه الصلاة والسلام على رسول الله
سواء
نفس الرسول
صلى الله عليه وسلم
أو غيره. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى يوم الجمعة عيدا؟ وإذا كان كذلك فهل نقول بأن أعياد المسلمين ثلاثة؟
يسمى عيد الأسبوع، ما هو بثلاثة، إذا عيد الأسبوع هذا. نعم، إذا سميت عيد الأسبوع تميز
عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نلاحظ أن خطباء الجمعة يختمون خطبهم بأمرهم للجماعة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من البدع أم عليه دليل؟
الصلاة والسلام على الرسول في أول الخطبة حينما يأتي بالشهادتين يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الخطبة يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا وهذا في أول الخطبة وفي أثنائها. أما قصر الخطبة بالصلاة والسلام على الرسول هذا الأمر مبتدع، ما كان معروف، صلى على الرسول في أولها وفي أثنائها ويذكرهم بالآية إن الله وملائكته. أما أن يختم الخطبة بالمعروف أنها تختم بآية من القرآن، الخطبة الأولى بآية من القرآن والثانية تختم بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان والآية من القرآن أيضا جامعة شاملة. نعم، ما عهد انهم يكتبون الخطب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا امر حدث في هذا الزمان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه من نراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتجه في دعائه الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بني مسجد في القرب من المقبرة إذا بني مسجد في القرب من المقبرة على اتجاه القبلة على مسافة 30 أو 40 مترا فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟
نعم، إذا كان المسجد
خارج
المقبرة
بين
شارع ولا أرض قضاء لا علاقة بالمسجد للمقبرة، تفصل عنها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة المساجد السبعة في المدينة المنورة يعتبر من الوسائل المقضية للشرك؟
نعم، فمن يعلم؟ هذه المدينة مسجد لا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قوة. أما بقية المساجد لا يتغيرها، لا تدخل للزيارة ولا للصلاة فيها، حضرت الصلاة فيها صلي فيها أو الثاني إذا أمر بيت لا أما أن تأكل على الصلاة فيه هذا بدعة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء الحضر.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أم الصلاة والسلام عليه فقط؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيطان ينفر إلى البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا الأمر هل يحصل بتشغيل شريط فيه هذه السورة؟
لا
زيارة البيت المدعوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه والموجود بقرب البيت الحرام، هل يعتبر زيارته من الغلو ولماذا لا يزال؟
نعم هو ما هو صحيح هذا الذي يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ولو صح لماذا الرسول لم يزوره ولم يزوره
له ميزة
على غيره من الأمور ولا كان الصحابة بل الرسول لا كان يعتنيه ولا كان الصحابة يعتنون به ولا يذهبون إليه إنما وجد هذا من زمان قريب بلا أحد الكرابيين وبقي لكن عز الله يكشف إزالة نعم وإراحة المسلمين
منه بالأمثال. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر لي قصة الإسراء مع النبي صلى الله عليه وسلم شخص وزعم أن من الأدلة على صدقها أن الإسراء من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتوقع منه الكذب، فهل الإسراء من آل بيت حقا؟
لا أعلم
نزل فيه آية من القرآن عمه أبو أبيه تكلم يدان إله تكلم
هيك قال إن هذا قريب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مع التقوى إلا مع التقوى الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة نرد على من اتهم أهل السنة والجماعة وسماهم بالحشوية والمجسمة بالأدلة من الكتاب والسنة ونأخذ بأقوال العلماء بأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وذلك في الإنترنت حيث كثر تضليلهم للناس وتسمية أنفسهم بأهل الحق، فهل نستمر على أملنا هذا أم ندعهم وبدعتهم من إباضية وأشاعرة وجهمية ومعتزلة؟ أفيدونا حفظكم الله.
العمل الجليل وعمل الطيب جزاكم الله خيرا فمروا عليه ولكن توثقوا
الله تعالى عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.